أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعز ولي أمرك من شر جميع ما خلقت وذرأت وبرأت وأنشأت وصورت، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك عليه وآله السلام. اللهم ومد في عمره وزد في أجله، وأعنه على ما وليته واسترعيته، وزد في كرامتك له، فإنه الهادي المهدي والقائم المهتدي والطاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي الصابر الشكور المجتهد، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي. وقد قيل بأن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات عديدة وسجلت مناقشات في هذا الخصوص. ومما سجل أو لنقل يرجع ما سجل إلى أن الخطاب هو المبرز للحكم الشرعي وليس هو الحكم الشرعي. ولذلك عرفوا الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر وليس الخطاب، التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. التشريع الصادر هذه كأنما فيه تسجيل للإشكال والاعتراض على القول بأنه الحكم الشرعي، فقالوا التشريع الصادر، أو عفوا بأنه الخطاب الشرعي، فاعتراض على الخطاب وأبدلت هذا أو هذه الكلمة إلى أو هذه العبارة إلى التشريع الصادر. وأيضا في التعريف يقول لتنظيم حياة الإنسان، أيضا كأنما فيها تسجيل للاعتراض على التعريف الذي ذكرناه في أول الأمر بأنه متعلق بأفعال المكلفين. وهنا يقول ليست القضية فقط بفعل المكلف، وإنما تشمل كل ما يتعلق بتنظيم حياة الإنسان، سواء كان هذا من فعل المكلفين أو ما يتعلق بفعل المكلفين أو ما يتعلق بذات المكلف أو بأمور أخرى لها علاقة بذات المكلف. ما يتعلق بأفعال المكلفين كالأمر بالصلاة، كالأوامر لنقل والإرشادات الصادرة من المولى الشرعي، كالأحكام الشرعية الصادرة من المولى الشرعي، كالتشريعات الشرعية الخاصة بالصلاة والصوم، بوجوب الصلاة وجوب الصوم والحاج والزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يخص ذوات المكلفين، التشريعات التي تخص ذوات المكلفين كالزوجية واعتبار المرأة زوجة والرجل الطرف الآخر من العلاقة الزوجية وهو الزوج، تحديد هذه الصفة لهذا المكلف أو لذاك المكلف، ما يتعلق بذات المكلف وما يتعلق بأمور أخرى لها علاقة أيضا بالمكلفين كتحديد الملكية هذا الشخص، هذا الشخص مالك لهذه الأرض أو لهذه الحاجة أو للشيء الفلاني. وبالتأكيد فإن ما يتعلق بذوات المكلفين وما يتعلق بالأمور الأخرى يرجع أو له علاقة أو هذا سيكون كما يعبر سيكون موضوع عندي أيضا للأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. فعندما يعني يعتبر أو يعتبر الشارع هذه المرأة بعد إجراء العقد أو الصيغة تكون زوجة، وهذا يكون زوجا، يترتب على الزوجية يجب على الزوج هكذا، الزوجة يجب عليها هكذا، تكون موضوع للأحكام الشرعية المتعلقة بالأفعال. أيضا يترتب على التشريعات الخاصة بذوات المكلف يترتب عليها أيضا تشريعات تخص الأفعال، وكذلك ما يخص الملكية نقول هذا يملك هذه الأرض فيجوز له المالك للأرض يجوز له التصرف بها، يجوز له هبة الأرض، يجوز له وهكذا من الأحكام. أو أنه نقول مالك الأرض يعني يجوز له أو يحق له منع فلان أو فلان من التصرف في أرضه، ولا يجوز للغير التصرف بأرض أو بالأرض التي يملكها زيد أو عمر من الناس، وهكذا تتفرع على هذه التشريعات تشريعات أخرى تخص الأفعال. هذا مجمل الكلام الذي سيطرحه السيد قدست نفسه الزكية في هذا المقام، ولا بس أن يعني نشير إلى معنى التشريع أو ماذا يقصد بهذه الكلمة أو بهذا التعريف بصورة عامة. ولنبدأ من يعني مما يمر في حياتنا من أمور وما يمر علينا من أمور في داخلنا ومن واقع الحياة، فإن الإنسان بصورة عامة أو كل شخص عندما يريد أن يفكر بكثير من الأمور لنقول بكثير من السلوكات أو من الأفعال أو من الامتثالات التي صدرت منه والتي فعلها نجد أنه مر بمرحلة تسبق هذه المرحلة، تسبق مرحلة السلوك ومرحلة الامتثال ومرحلة الإطاعة، فالإنسان عندما يريد أن يقدم على عمل أو إلى عمل يسبق الإقدام مرحلة من التفكير ومما يمر به من تفكير أو من حسابات أنه يحسب هل لهذا العمل أو هل في هذا العمل فائدة وثمرة ومصلحة كما يسمى، هل في هذا العمل ملاك. فعندما يتصور وعندما يصدق بالملاك ويتصور الملاك ويعتقد به ويقول يوجد فائدة يوجد ربح في هذه القضية، ربح مادي أو ربح معنوي في أي قضية معينة سواء كانت قضية مادية أو قضية روحية، فعندما يجد أن الفائدة والمصلحة وأن الملاكة يتحقق في هذه القضية فيرغب بهذه أو يشتاق لهذه المصلحة أو لهذه الفائدة أو لهذه الثمرة أو لهذا الملاك ويزداد عنده الشوق، يفكر ويعيد ويتكرر عليه التفكير ويدفعه الجانب ربما أيضا العاطفي بقضية معينة أو الجانب العقلي والتفكير العقلي وأمور أخرى داخلية أو خارجية تؤثر عليه حتى يشتد هذا الاشتياق إلى أن يصل إلى مرحلة الإرادة، الشوق الأكيد أو الاشتياق الأكيد، وهي مرحلة الإرادة. إذن يريد الإنسان بعد أن تصور واعتقد بالمصلحة والفائدة والملاك واشتاق إليه يصل الاشتياق إلى مرحلة أكيدة ومرحلة عميقة فتكون عنده الإرادة ويريد أن يحقق، يريد أن يحصل على ذلك الملاك. فهذه الإرادة الشديدة أو هذا الشوق الأكيد والإرادة عند الإنسان تحرك عضلات الإنسان، يؤدي بالنتيجة إلى أن يفعل وإلى أن يسلك وإلى أن يمتثل. وبالتأكيد قبل مرحلة الامتثال لو سئل هذا الإنسان أو لو أراد أن يعطي هذا الإنسان المبرر لعمله أو لفعله أو لسلوكه أو لإجرائه أو لامتثاله يقينا سيؤسس له مقدمة أو اعتبارا يعتبر له قضية أو مسألة أو إنشاء معين أو يعتبر له خطابا معينا من أجل أن يقدم مسبقا أنا توصلت أو للسبب الفلاني أو للغرض الفلاني أو للهدف الفلاني أمتثل أو أفعل كذا أو أسلك هذا السلوك أو يحضر هذا لو سئل سيجيب. هذه المراحل التي يمر بها الإنسان بصورة عامة، نحن المثال ربما يقرب وأيضا فيه احتمالية التبعيد من جانب آخر، لكن نحن نريد أن يعني نستخدم هذا المثال ونستعمل هذا المثال من أجل التقريب إن شاء الله للفكرة التي نريد أن نطرحها. ما يجري على أو ما طرحناه في هذا المثال أيضا يعني يحصل بصورة أو بأخرى عند المولى الشرعي. فالمولى يدرك الملاك ويدرك الملاك ويدرك المصلحة ويدرك الثمرة ويدرك الفائدة، يتصور الملاك، يتصور الثمرة، يتصور الفائدة، يعتقد بها، يتيقن منها، يحصل عنده الاشتياق لتحديد هذا الملاك، لتحديد هذه الفائدة التي تخص الإنسان وتخص حياة الإنسان، مثلا تخص المكلف، تخص حياة المكلف، تخص الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، تحقق السعادة للفرد وللمجتمع في هذه الدنيا وفي تلك الدنيا، تحقق المثالية في هذا العالم وفي تلك العوالم، تحقق وتؤسس البذور وتعطي النواة وتصوغ المنهج الصحيح والطريق القويم لتحقيق دولة العدل الإلهي، لتحقيق النصرة، لتحقيق الاستعداد، لتحقيق الشروط والممهدات للظهور المقدس. بعد أن يدرك وبعد أن يتصور هذه المصلحة، بعد أن يصدق بهذه المصلحة، بعد أن يحضر عنده أو عند حضور الملاك أو بحضور الملاك عند المولى، مع النقاش على يعني في بعض الألفاظ التي تستعمل عند حضور أو بعد حضور، إن شاء الله يعني نكون هنا من أجل التقريب وليس النقاش في هذه يعني الألفاظ التي يمكن أن يسجل عليها بعض التعليقات. بعد أن يتصور ويدرك الفائدة والمصلحة والثمرة والملاك يشتاق لأن يتحقق هذا الملاك أو تتحقق هذه المصلحة والثمرة، يشتد الاشتياق ويتعمق فيكون الشوق الأكيد، فتكون الإرادة فتحرك الإرادة فتدفع الإرادة فتثير الإرادة المولى بأن يتحرك، بأن يفعل، بأن يبرز، بأن يعتبر، فيعتبر المولى جعلا أو اعتبارا أو خطابا أو هيئة أو أي أمر ممكن أن يطرح لي التقريب. هذا الاعتبار ربما يعني على نحو التقريب يشبه ذلك الاعتبار عند أحدنا عندما نقول يهيئ له قضية، يهيئ له مسألة، يهيئ له إجابة قبل السلوك، أو يطرح هذه المسألة في الخارج، أو يجعل هذه المسألة مهيئة للإجابة لو سئل في وقت ما. فالمولى يعتبر هذه القضية، يهيئ هذه القضية، يصوغ هذه القضية، يصوغ الفعل، يصوغ التأثر، يصوغ الحركة، يصوغ الحكم، يصوغ التشريع. يعتبر التشريع، يهيئ قضية، هذه القضية أو هذا التشريع كيف يوصله المولى إلى المكلف؟ أحد الأساليب المستعملة من قبل المولى الشرعي لإيصال هذه الصياغة، لإيصال هذا الاعتبار، هذا الاعتبار اللي هو الذي هو من أين نشأ؟ نشأ من تفاعل المولى ومن تأثر المولى بأي شيء، ومن تحرك المولى، ومن حركة المولى، ومن تحرك المولى، ومن تفاعل المولى من أي شيء؟ من الإرادة. الإرادة من أين نشأت؟ من الملاك، من معرفة الملاك، من تصور الملاك، من إدراك الملاك والمصلحة والفائدة. يوصل المولى هذا الاعتبار الكاشف عن الإرادة أو الناتج من الإرادة، وهذه الإرادة الناتجة والناشئة من الشوق الناشئ من الملاك ومن تصور الملاك ومن تصور الفائدة والمصلحة، يوصل هذا بخطاب. فالخطاب الشرعي هو مرحلة ما بعد تلك المراحل الثلاث، يسمى عالم المجعول كما ربما في المراحل القادمة إن شاء الله إذا بقينا على قيد الحياة وتوفقنا لأن يعني نخدم الجميع ونخدم أنفسنا بالأصول وبعلم الأصول، سنطرح هذه المسألة إن شاء الله وندخل بتفصيل أكثر. فعملية إبراز الخطاب أو الخطاب المبرز هي مرحلة المجعول أو عالم المجعول، والمراحل الثلاث الأولى اللي هي مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة ومرحلة الاعتبار، مرحلة هاي كلها تدخل في عالم الجعل أو مرحلة الجعل. فعندنا عالم الجعل وعالم المجعول. فالحكم الشرعي هو متحقق في عالم الجعل، هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، هو الملاك والإرادة والاعتبار، هو الاعتبار، هو الصياغة، التي أي صياغة اللي في عالم التي في عالم الجعل. أما ما يحصل في عالم المجعول من خطاب مبرز فهو عبارة عن وسيلة لإبراز الحكم ولإبراز التشريع، عبارة عن كاشف لذلك الأمر، عبارة عن دال وذلك الشيء، وعبارة عن مدلول. والشيء الآخر الذي يتحدث ونحن أيضا تحدثنا عنه بناء على ما طرحنا من مقدمة، قلنا بعض الأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين والبعض الآخر بذوات المكلف بأشياء أخرى ليست بأفعال وليست بذوات. فما يتعلق بأفعال المكلف بأفعال الإنسان تسمى بالأحكام الشرعية، نحن بالحكم الشرعي فتسمى بالأحكام التكليفية، وما يتعلق بذات المكلف أو بالأشياء الأخرى غير الفعل وغير الذات تسمى بالأحكام الوضعية. فالحكم التكليفي هي الأحكام الشرعية، هي التشريعات الصادرة من المولى الخاصة بأفعال المكلفين التي تنظم أفعال المكلفين، تنظم أفعال الإنسان. والحكم الوضعي هو الأحكام الشرعية والتشريعات الصادرة من المولى لتنظيم ما يتعلق بذوات الإنسان وبالأشياء الأخرى. وبعد ذلك يتحدث السيد قدسة نفسه عن أقسام الحكم التكليفي ويشير إلى أن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة، والإباحة. نحن كما تحدثنا وعطينا قبل قليل المثال وقلنا ملاك، مصلحة، فائدة، ثمرة يتصورها المولى، يدركها، يصدق بها، يشتاق، يشتد الاشتياق، يريد، الإرادة تضغط على العضلات تحرك، يفعل المولى، يتحرك المولى، يفعل الإنسان، يتحرك، يفعل المولى، يتحرك المولى، سواء كان المولى العرفي أو المولى الشرعي، وطل مع الاحتفاظ بالنقاش بكيفية التحرك وكيفية التأثر وكيفية رد الفعل في هذا المقام. في عالم التكوين عندما يريد المولى فإذا أراد شيئا يقول له كن فيكن. أما في عالم التشريع عندما يريد المولى شيئا، وما دام عالم التشريع خاص بأفعال المكلف وبذوات المكلف وبأشياء أخرى لها علاقة بأفعال المكلفين وبذواتهم، يعطيك الملاك، يبين لك الملاك، يقول لك فيه ثواب، يقول لك فيه خير، يقول لك فيه جنة، يقول لك فيه نار، يقول لك فيه عذاب، يقول لك فيه نقمة، يقول لك فيه خسارة، يقول لك فيه ظلامة، يقول لك فيه ضلالة، يقول لك فيه انحراف، يقول لك فيه قباحة. ويترك الأمر والاختيار لك، إما تسلك هذا الطريق وتحقق الملاك وإما تعصي وتسير في طريق الضلالة. فهذا لنقل فعل المولى في عالم التشريع، في عالم التشريعات ما دام يتعلق بأفعال المكلف فلا يجبر المولى، ليس من العدل وليس من نقول ليس من الحكمة، بل لنقول خلاف الاختيار عند الإنسان، ونحن نعتقد بمذهب الحق الذي يعتقد بأنه لا جبر ولا تفويض، ولكن الأمر بين الأمرين، فهذا قلنا منافي للاختيار لو أجبر الإنسان على الفعل، ولخرج من عالم التشريع وعالم الاختيار للمكلف وعالم الثواب والعقاب. فتترجم أو نعم هكذا نقول، فتترجم أفعال المولى الناشئة من الإرادة من الشوق الأكيد، تترجم إلى أي شيء؟ إلى أن يعتبر التشريع حتى يتحرك، كأنما المولى يريد أن يحقق، هكذا نقول المولى يريد أن يترجم إرادته، ويريد أن يترجم شوقه، ويريد أن يترجم لنقول يترجم فعل أعضائه المعنوية لنقول، وفعل عضلاته المعنوية بأي شيء، أريد أن تترجم هذه بفعل المكلف، وكأنما يعطي النيابة ويعطي الخلافة، المولى يعطي النيابة والخلافة للمكلف بأن يحقق ما يشتاق إليه المولى، فيأمره بالصلاة، يأمره بالحاج، يأمره بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. المولى قلنا يمر بعالم الجعل بالمراحل الأولى، ملاك، إرادة، الإرادة تحرك، الإرادة تؤثر، تضغط على العضلات. المولى ماذا يفعل؟ يأمر المكلف، يعطيه نيابة، يعطيه وكالة، يعطيه خلافة بأن يمتثل، بأن يحقق الملاك الذي يريده المولى، يحقق الاشتياق الذي يريده المولى، وبالنتيجة هي لا ترجع. نحن قلنا تسامحا مع الاحتفاظ بالنقاش، لكن لا بأس أن نشير بأن هذه القضية كل ما يحصل هو لا يرجع، وليس فيه أي فائدة إلى المولى جلت قدرته، وإنما الفائدة لنفس العبد، والتكامل لنفس العبد، والثمرة لنفس العبد، والمصلحة لنفس العبد ولنفس المكلف. هذا البعث، هذا الجعل، هذه الصياغة، هذا التشريع المولوي، قلنا يأمر المكلف، يبعث المكلف، مرة يأمره ويقول له اذهب ولا يحق لك أن تتخلف عن هذا الأمر، وإذا تخلفت يبعثه نحو الفعل ونحو العمل، يوجب عليه العمل، يرسله إلى ذلك العمل، يرسله قلنا نحن في عالم التشريع، يرشده إلى الطريق ويقول له لو تخلفت ستعاقب، لو تخلفت ستسلب منك الثمرة، لو تخلفت ستكون مبغوضا، تكون ممحوقا، تكون في نار جهنم. هذا هو الوجوب، إذن الوجوب هو بعث المكلف نحو الفعل على نحو الإلزام وعدم التخلف، وبالتخلف يحصل العقوبة، قلنا لا يجبره وإنما يقول له ستعاقب، ومرة أخرى يبعثه نحو الفعل ويقول له لو فعلت أو بفعلك ستحصل على ثواب، ستحصل على كرامة، ستحصل على رفعة، ستحصل على علو، ستحصل على أجر وثواب، ولكن لو تخلفت ليس فيه عقاب عليك. هذا هو الاستحباب. ومرة أخرى يزجره عن الفعل الفلاني، يزجره عن شرب الخمر، يزجره عن فعل المنكر، لكن لا يمنعه ولا يجعل له الحاجز المادي، وإنما يجعل له حاجزا معنويا في هذا العالم، نسميه الحاجز المعنوي، ويقول له لو فعلت ستعاقب، لو فعلت المنكر، لو شربت المنكر ستعاقب، ستمحق، ستكون في الضلالة، ستكون في نار جهنم، ستسلب التوفيق، ستكون منحطا، ستكون في الحضيض. فيزجره عن فعل المنكر، يزجره عن شرب المنكر. وهذه أو هذا الحكم هو الحرمة. فالحرمة هي الزجر عن الشيء، الزجر عن الفعل الذي يصل إلى درجة الإلزام. يعني يلزمه بعدم الفعل، يلزمه بعدم شرب الخمر، يلزمه بعدم، قلنا على نحو الملازمة، وهي في حقيقة الأمر يمنعه عن شرب الخمر، يزجره عن شرب الخمر، يزجره عن فعل المنكر. والزجر الإلزامي أو الملزم، بحيث لو فعل يعاقب، لو فعل يكون في نار جهنم. ومرة أخرى يزجره عن فعل معين، ويقول له لا تفعل هذا الشيء أو اترك هذا الفعل. وبتركك لهذا الفعل وبانزجارك عنه ستكون في منزلة أفضل وفي منزلة أرفع وفي موضع تستحق عليه الثواب والأجر، وستحصل على المنفعة وستحصل على الراحة والرفعة في الدنيا وفي الآخرة. ولو فعلت لا أعاقب، لك أن تفعل، لكن لو تركت لك الأجر والثواب، ولو فعلت ليس عليك عقوبة. ربما جانب أخلاقي أو بعض الخلات وبعض النقصات الأخلاقية، هذا شيء آخر الحديث في الأحكام الشرعية. وهذه هي الكراهة. ومرة أخرى أن المولى لا يجد المصلحة في الإلزام نحو الشيء، ولا يجد المصلحة والملاك في الزجر عن الشيء، فيكون الشيء مباحا. هذه هي الإباحة، لا يجد مصلحة هنا فلا يأمر على نحو الإلزام، ولا يأمر على نحو لنقل دون الإلزام، يعني لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب، ولا يزجر ويمنع على نحو الحرمة ولا على نحو الكراهة، لعدم ترتب فائدة والثمرة لا في هذه في هذين ولا في هذين، فتكون القضية مباحة. وهنا قلنا النظر إلى الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، بأن لا مصلحة في الوجوب ولا مصلحة في الاستحباب ولا مصلحة في الحرمة ولا مصلحة في الكراهة، تكون القضية مباحة، له أن يفعل أو لا يفعل. ومرة أخرى يجد المولى المصلحة والملاك بالإباحة، المصلحة والملاك بأن يترك، أن يترك المكلف مطلق العنان، له الحرية، فهذه إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. إن شاء الله يعني نتطرق إلى تفصيل هذا الأمر في مراحل إن شاء الله أخرى، لكن المهم في هذا الأمر نريد أن نعرف بأن يوجد خمسة أحكام: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. إذن نقرأ إن شاء الله تحت عنوان، العنوان هو الحكم الشرعي وتقسيمه. يقول السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية في دروس في علم الأصول، يقول عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، أو عملية استنباط قلنا الجعل الشرعي، أو عملية استنباط ومعرفة وتحديد الوظيفة العملية أو الموقف العملي اللي هي عبارة عن أو لمعرفة الحكم الشرعي والوظيفة العملية أو الموقف العملي. ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي. إذن قلنا بعد أن عرفنا بأن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة بعملية استنباط الحكم الشرعي، أو قلنا في عملية تحديد الوظيفة العملية بالحكم الشرعي أو تحديد الحكم الشرعي والموقف العملي، ولأجل هذا أو لأجل ذلك يجب أن نكون فكرة، بعد أن عرفنا هذا الشيء علينا أن نكون فكرة عامة منذ البدء ما هو الحكم الشرعي اللي نتحدث عنه، اللي قلنا بالمعنى العام اللي هو يشمل حكم شرعي وموقف عملي، ما هو ما هي الوظيفة العملية التي تشمل الحكم الشرعي وتشمل الموقف العملي. فنتحدث عن هذه الحصة عن الحكم الشرعي، وهي الموقف العملي يترتب على الشك بالأحكام الشرعية، تزاحمات ملاكية أو كذا، هذا بحث آخر، لكن أصل القضية عبارة عن الحكم الشرعي أو عبارة عن التشريعات المولوية. ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. يقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. إذن هو التشريع، نضع يعني خط تحت التشريع حتى نعرف بعد ذلك القول الآخر، هو التشريع الصادر من الله تعالى لأي شيء، لتنظيم حياة الإنسان. قلنا التشريع سيقابل هناك الخطاب الشرعي، التشريع هناك الخطاب، وهنا لتنظيم حياة الإنسان أيضا نضع خطا حتى نميز عما سيأتي من تعريف. لتنظيم حياة الإنسان هناك المتعلق بأفعال المكلفين، هنا تنظيم الحياة أعم من الفعل وغير الفعل. إذن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، وكأنما يوجد إشكال يسجل ويدفع هذا الإشكال. يقول وأما الخطابات الشرعية، نحن نقول وأما الخطابات الشرعية كأنما دفع للإشكال اللي يسجل واللي سيذكره بعد ذلك. يقول والخطابات الشرعية، نحن نقول أما الخطابات الشرعية، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة ليست هي الحكم الشرعي، وإنما يقول والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم، مبرزة تحرك هذه الكلمة، مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. إذن الخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وليست الحكم الشرعي نفسه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ، هكذا نقول، إذن يكون ما دامت الخطابات هي مبرزة وليست هي الحكم الشرعي، وليست هي الحكم الشرعي، إذن من الخطأ أن نقول بأن الحكم الشرعي هو الخطاب المبرز. على هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف من الخطأ على هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فإن أولا بقى يرد على فقرة فقرة من التعريف، يقول فإن الخطاب كاشف عن الحكم و دال، احنا نحن نقول كاشف عن حكم ودال عليه، والحكم هو مدلول الخطاب، لذلك قلنا فإن الخطاب هو دال كاشف عن الحكم، والحكم اللي هو التشريع هو مدلول الخطاب. أضف إلى هذا أولا فإن الخطاب، ثانيا كأنما رد القضية قال لا تقل الخطاب الشرعي وإنما قل التشريع، فرد القضية الخطاب، قال الخطاب هو بارز كاشف هو دال والحكم هو المدلول. ثانيا أضف إلى ذلك ثانيا أن الحكم الشرعي لا يتعلق، وقال في التعريف الخطاب الشرعي المتعلق، يعني القدماء يقولون الخطاب الشرعي متعلق بأفعال المكلفين، رد قضية الخطاب والآن يرد أفعال المكلفين، وهكذا يقول أضف إلى ذلك يعني ثانيا أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، لا يتعلق بأفعال وأيضا يتعلق بغير أفعال المكلفين، بل قد يتعلق بذواتهم كتحديد الزوج وزوجة، تحديد المرأة الزوجة وهذا هذه أصبح الزوجة وهذا أصبح زوجا، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، لأن الهدف من الحكم الشرعي هو تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق به يعني تنظيم حياة الإنسان، كما أنه يحتاج الإنسان أن تتنظم حياته، وكما يعني يحصل التنظيم بخطابات تتعلق بأفعال المكلفين، أيضا يحصل التنظيم بل لا بد من خطابات أخرى تتعلق بذوات المكلفين وبالأشياء الأخرى متعلق بأفعال المكلفين، كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب يعني تنظيم حياة الإنسان، كما تحصل بخطابات متعلقة وبتشريعات متعلقة بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق وكذلك يحصل بتشريع متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية أو تحدد الزوجية، وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة بعد الصيغة وبعد الشروط الصحيحة في العقد، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال أو للأرض في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم بذات الرجل وبذات المرأة، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال أو بالأرض. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلنا من أن الحكم الشرعي ما هو، نضع بين قوسين نحصل هذه، هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان سواء كان متعلقا بأفعاله، التشريع يتعلق بأفعال الإنسان سواء كان متعلق بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. العنوان الآخر هو تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. قلنا ما يتعلق الأحكام والتشريعات، أحكام شرعية والتشريعات، الأحكام الشرعية ما دام التقسيم للحكم، الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين يسمى حكما تكليفيا، والحكم الشرعي المتعلق بذات المكلف أو بأشياء أخرى داخلة في حياته يسمى حكما وضعيا. لنقرأ، يقول على ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما تكتب أمامه التكليفي وبعد ذاك الفقر الثاني، والآخر وضعي بعد خمسة أسطر تقريبا تكتب الوضعي، الحكم التكليفي الحكم الوضعي. أحدهما هو الحكم التكليفي، الحكم الشرعي المتعلق بأفعال، ترى خط تحت أفعال، بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، أيضا بأفعال الإنسان مباشرة، تضع خط تحت أفعال وتحت مباشرة، لأن الأحكام الوضعية أيضا سنجد بأنها أيضا تتعلق بأفعال الإنسان لكن بصورة غير مباشرة. قلنا بعدين تتحقق هاي المرأة زوجة، يجب عليها أن تمكن الزوج، يجب عليها أن تكون مطيعة، يجب عليها أن لا تكون ناشزا وهكذا، وبعدين تحدد أيضا بالأشياء الأخرى، بعدين نحدد هذه الأرض أن هذه الأرض ملكا لي أو أن هذه الأرض ملك لزيد فيجوز له أن يبيع أو يهب أو كذا، ولا يجوز لعمر أن يتصرف بها دون الإذن من زيد. فلذلك قلنا نضع خطا تحت مباشرة، الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان موجه لسلوكه اللي هو قلنا الحكم التكليفي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا كل جوانب حياة الإنسان الخاصة والعامة المادية والعبادية الظاهرية والباطنية كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم. أعطاك مثال للحرمة مثال للوجوب ومثال للإباحة. هذه المتعلقة يحرم شرب الخمر يجب الصلاة يجب الإنفاق على الزوجة أو على الأبناء أو على الآباء يستحب مثلا إحياء الأرض أو يجوز إحياء الأرض يجب العدل على الحاكم وهكذا. ثانيا أو الثاني هو الحكم الوضعي والآخر الحكم الشرعي اللي وقلنا الحكم الوضعي هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله لا يكون موجه مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه وإنما للأفعال والسلوك بصورة غير مباشرة لكن مباشرة هو لأي شيء يوجه لذات الإنسان ولأشياء أخرى متعلقة بحياته وهو كل حكم وهو كل حكم يشرع أو يشرع وضعا معينا كل حكم يعتبر أو يشرع وضعا معينا يكون له هذا الوضع المعين يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة تقول هذه زوجة وهذا زوج هذه أصبح الزوجة وهذا أصبح زوجا لكن هذا أيضا بصورة غير مباشرة ماذا يجب على الزوجة تكون موضوع لحكم شرعي يجب على الزوجة كذا يجب على الزوج كذا فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وبعد أيضا وتؤثر قلنا بالسلوك وتوجه السلوك وتوجهه لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها يلزمها الشارع بسلوك معين تجاه زوجها تكون الزوجة يجب عليها كذا الزوجة يجب كذا الزوج يجب عليه الإنفاق وتكون موضوعا للحكم الشرعي التكليفي لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية هذا الثاني قلنا والآخر الحكم الوضعي ذاك الحكم التكليفي والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي فالزوجية حكم شرعي وضعي الزوجية حكم وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه وهكذا ثم ينتقل السيد قدسة نفسه الزكية إلى أقسام الحكم التكليفي يقول ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى خمسة أقسام وهي كما يلي تضع خط تحت المتعلق بأفعال الإنسان ذيك عبارة عن يعني تحديد صفة تحديد مكانة معينة تحديد شأنية معينة تحديد هيئة معينة هذا زوج وهذه زوجة هذه أرض لملك فلان وهذا مالك لهذه الأرض فلم تدخل في أقسام الحكم التكليفي فلذلك تحدث عن الأحكام متعلقة بأفعال الإنسان فهذه تكون واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى خمسة أقسام وهي كما يلي: أولا الوجوب، وهو حكم شرعي. حكم شرعي، ما هو هذا؟ هو حكم شرعي، قلنا يبرز بخطاب أو بغيره، يبعث نحو الشيء، يبعث في عالم التشريع. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يبعث في عالم التكوين لقال للشيء كن فيكون، يجبرك على أن تصلي، يجبرك على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يجبرك على أن تترك الطعام. لكن هنا نحن في عالم التشريع، البعث هو يرشدك أو يبين لك الحكم ويقول لك ستعاقب لو تركت. الوجوب هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به، يبعث نحو يعني الحكم الشرعي تعلق بشيء، فماذا يبعث المكلف نحو ذلك الحكم بنحو الإلزام، هكذا يقول. الحكم الشرعي عنده متعلق، متعلق الحكم الصلاة الصوم الحج، هذا متعلق الحكم. فالحكم الشرعي يبعث المكلف نحو متعلقه على نحو الإلزام. الوجوب هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، يبعثه بدرجة الإلزام، مثل نحو وجوب الصلاة ووجوب إعانة المعوزين على ولي الأمر. الثاني، القسم الثاني، الاستحباب، وهو أيضا حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به لكن ليس بدرجة الإلزام، بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته، يجوز لك أن تخالف لكن لو فعلت تكون أفضل، تكون أحسن، تحصل على الأجر والثواب، تكون مهيئ لأن ترتقي وأن تتكامل وأن تمتثل الأوامر الأخرى. ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة، إذا لم تصلي ليس عليك ذنب. ثالثا، القسم الثالث، الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق، يزجر يمنع، يزجر عن الشيء الذي تعلق به. هناك يبعث، هنا يزجر، تضع خط هناك تحت يبعث بالوجوب والاستحباب، هنا وأيضا تضع خط تحت درجة الإلزام بالنسبة للوجوب، وخط تحت درجة دون الإلزام بالنسبة إلى الاستحباب. هنا قلنا الحرمة وهي حكم شرعي يزجر، تضع خطا تحت يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، تضع خطا تحت الإلزام أيضا، نحو حرمة الربا وحرمة يحرم الربا، يحرم الزنا ويحرم بيع الأسلحة إلى أعداء الإسلام ومن أعداء الإسلام. والشيء بالشيء يذكر، يعني نحن إنا لله وإنا إليه راجعون، لابد من أن يعني الإنسان يتحدث عن بعض الأمور بالرغم من بداهة هذه القضية وبالرغم من وضوح هذه القضية، لكن بسبب عصيان الإنسان وبسبب ابتعاد الناس عن الحق وعن أهل الحق وعن الأخلاق وعن الهمة للدين والانتصار للدين وللتمسك بخط المعصومين عليهم السلام، نقول بالرغم من وضوح الحق، بالرغم من أن الحق أبين من الشمس وأبين من شعاع الشمس الذي يدخل من تلك النافذة ومن تلك الفتحة التي تحدث عنها الإمام سلام الله عليه، أمرنا يكون بهذا الوضوح، أوضح من هذا الشيء، أوضح من الشمس. وأيضا يوجد مسائل كثيرة أوضح من الشمس ومسائل كثيرة توجد من البديهيات، لكن هكذا ران على قلوبهم وعميت الأبصار وعميت القلوب. فالسيد يطرح هنا قدسة نفسه، يقول بيع الأسلحة لأعداء الإسلام محرم، وهذه مسألة ليست فيها خلاف، فكيف كيف كيف يطلب من يطلب من قوات الاحتلال بسحب الأسلحة الشخصية للدفاع عن أنفسهم الناس، لدفاع الناس عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن أموالهم وعن دينهم وعن كراماتهم وعن مقدساتهم، يطلب من الكافر المحتل، يطلب من الصهيوني، يطلب من الدجال بسحب الأسلحة من الناس. وليفهم العاقل، من يطلب من الكافر، من يطلب من المحتل سحب الأسلحة، هل تتوقع في يوم من الأيام أن يتصدى مثل هذا الشخص لإعلان جهاد أو إعلان عصيان ضد ذلك المحتل الكافر؟ كيف نجرد المسلمين من أسلحتهم؟ بدل أن يطلب تجريد السلاح من العصابات، ومن المضلين ومن المنحرفين، ولا ننسى بأن مثل هذه الأمور صدرت في الوقت الذي اعتدي على الناس المؤمنة في كربلاء في تلك الصيحة والصرخة التي حصلت في شعبان عندما حصلت تلك المؤامرة. ليسمع كل منكم وليتابع كل منكم الأخبار وما يحصل الآن في أمريكا وفي البلدان الغربية، يوجد ضجة أيضا ضمن الضجات الإعلامية والسياسية والاجتماعية أنه القضية التي تسمى بعنوان المرتزقة، فأصحاب الشركات وأصحاب الأموال وأصحاب الكفاءات من الأمريكان ومن اليهود ومن الصليبيين ممن يعمل في العراق يستأجر من المرتزقة لحمايته ولحماية مؤسساته ولحماية أمواله ولحماية شركاته ولحماية مقتطعاته من العراق التي بيعت إليهم، وهؤلاء المرتزقة يحمون هؤلاء ويحمون أموالهم ويحمون نساءهم وأموالهم وأراضيهم ويحمون كل ما يتعلق بهم، ونحن نجرد من السلاح، والناس المؤمنة تجرد من الأسلحة الشخصية. الأمريكان أنفسهم كما يسمى بالكونغرس أو مجلس الشيوخ، يوجد من يعترض وتثار القضية، وهذه قضية ليست بصحيحة، كيف تستعين الحكومة الأمريكية بهؤلاء المرتزقة، كيف تستعين الشركات بهذه العناصر المرتزقة؟ يثيرون بأن الأمريكان في وسائل الإعلام وفي تصريحاتهم يعترضون على وجود ناس زخلاء من خارج العراق يفعلون ما يفعلون في داخل العراق، ينسبون إليهم كثير من الأعمال إلى عناصر من الخارج، ويقولون أنتم أيضا تأتون بعناصر من الخارج مرتزقة وتعطى أموال وتحمل السلاح وتسير في أراضي العراق وتعتدي على من تريد أن تعتدي عليه دون أي رادع، ويحصلون على أموال مضاعفة مقابل هذا، حتى أنهم يعني مما يعترض عليه من قبل الأمريكان بأنهم يأخذون الرواتب والمبالغ المضاعفة أكثر مما يأخذه الجندي الأمريكي، ونحن يشرع من يشرع ويعطي للكافرين السلطة والسطوة للتسلط على رقاب المسلمين وعلى أموالهم وعلى نفوسهم وعلى أعراضهم. وكل منكم اطلع على الجريمة البشعة الأخيرة التي حصلت على إخواننا وأبنائنا وأحبائنا وآبائنا وأمهاتنا ونسائنا وبناتنا من الاعتداءات الجنسية واللا أخلاقية والجسدية هذا ما ظهر هذا ما صور هذا ما وثق وما خفي كان أعظم فمثل هؤلاء مثل هذا السقوط الأخلاقي مثل هذا الانحطاط مثل هذا الظلم والطغيان والاستكبار مثل هذا المتصف بهذه المواصفات كيف يسلط على رقاب الناس كيف يطلب منه سحب الأسلحة الشخصية من الناس ممن يريد أن يحمي نفسه ولنرى واليوم نسمع وسنسمع وستسمعون هذه التسويقات الإعلامية وهذه الدعايات الإعلامية الكاذبة التي يراد بها خداع الناس السذج يراد بها خداع الهمج الرعاء يتحدثون عن الخطوط الحمراء وهذه الاعتداءات على النجف ومحاولات الدخول من بحر النجف ومن طريق الكوفة والوصول إلى ساحة ثورة العشرين فأي خط أحمر وأي خطوط حمراء وهل هذه المدينة وهل هذه الشوارع أشرف من حرمة المؤمن ومن نفس المؤمن الناس تقتل وتذبح أكثر من عام والاعتداء على الكرامات وعلى الأرواح وعلى الأعراض وهذه الصور تثبت الشيء اليسير والقليل تظهر الشيء اليسير والقليل مما يحصل وسلمنا ورضينا وقلنا لننتظر وهذه الخطوط الحمراء تخترق وهذه الخطوط الحمراء يحصل التجاوز عليها قرب الحرمين في كربلاء تدخل تلك القوات وتصل تلك القوات ويذبح من يذبح ويهدم ويعتدى على كثير من البيوتات والمؤسسات المدنية وعلى الناس الأبرياء ولهذه اللحظة لم يصدر من تلك العناوين أي بيان يندد ويطلب من الاحتلال ترك أرض العراق الحبيبة وترك هذا الشعب العزيز يقرر مصيره بنفسه وتركه لكي يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى باختيار الأصلح والأنسب أو باختيار الجانب الآخر ويتحمل تبعات ذلك الأمر لا يوجد الناس تطلب الأمريكان أنفسهم يطلبون أعضاء في الكونغرس يطلبون يطلبون انسحاب القوات يطلبون خروج المحتلين يطلبون ترك الشعب العراقي يقرر مصيره يطلبون تسليم الأمر إلى جهات محايدة يطلبون إيقاف الرعب والإجرام والتعذيب والتعسف بحق العراقيين وبحق أهل العراق ونحن هنا لا يكلفون أنفسهم بشيء ونراهم سعداء ويباركون ما دامت المصالح الخاصة والمنافع الدنيوية متحققة بوجود المحتل. لا يوجد دعوة إلى تظاهر، لا يوجد دعوة إلى اعتصام ليطلب الناس منهم هذا، ليقولوا ليكتبوا شيء على الورق، يقتصروا على هذا، ليكتفوا بهذا الحد الأدنى، يكتبون الاحتجاج ويذكرون الاحتجاج ويطلبون خروج قوات الاحتلال ليسجلوا. هذا التاريخ سيكتب، وهذا التاريخ سيحكي، وهذا التاريخ سيعاقب ويلعن، إضافة إلى الجانب الشرعي والأخلاقي. نحن لا نقول لهم احملوا السلاح، ولا نقول لهم اعلنوا الجهاد، وهذه المسألة وهذا التكليف هم مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى. نحن نقول التزموا بالحد الأدنى، وكما هو المحتل يرفع هذه الشعارات لنعمل بما يرفع من شعارات. اطلبوا تنظيم المظاهرات، تنظيم الاعتصامات، انقذوا هذه الأرواح، وقفوا هذه المجازر التي تحصل في كربلاء وفي النجف وفي الديوانية، والتي حصلت قبل ذلك في الفلوجة. وأنا بهذه المناسبة أهنئ حقيقة، أهنئ أخواننا أهل السنة، أهنئ علماءنا أهل السنة، أهنئ تلك الوقفة البطولية، أهنئ تلك الوحدة الصادقة، أهنئ ذلك الإيثار، أهنئ الاهتضام، أهنئ التضحية من أجل أبناء مذهبهم، ومن أجل تلك الدماء، ومن أجل تلك الأرواح، ومن أجل تلك المدينة الفلوجة. وقد حقق الله سبحانه وتعالى لهم النصر، فهنيئا لهم بهذا النصر، ونحن كنا معهم قلبا ولسانا وفعلا. وأخاطب هؤلاء ممن يسمون بأصحابنا: سكتتم عن الفلوجة، ولو لم تسكتوا وإن شاء الله نحن لم نسكت، وانتصرت الفلوجة، فهل عندكم الفلوجة؟ بل هل أن الفلوجة عند أهل الفلوجة أشرف من النجف أو من كربلاء؟ لا، حتى عند الفلوجي لو تسأل يقول أن النجف أشرف عندي وكربلاء أشرف، وذلك الحصار على الفلوجة انتفض له الجميع حتى تحقق النصر بتلك التضحية وبذلك الإيثار وبتلك الوحدة. فما بالكم أنتم، النجف تحاصر وكربلاء تحاصر، والأرواح تزهق والدماء تسال وتسفك والمقدسات تنتهك، حتى كلمة الشجب، حتى بيان استنكار لا يوجد. لكم الخزي في الدنيا والآخرة، وسيكتب التاريخ وسيلعن التاريخ. سكتتم كثيرا وستسكتون، وستشملكم اللعنة، وسيشملكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تعالى الهداية للجميع، ونسأل الله تعالى الموقف الصائب الصحيح من العلماء الصادقين الصالحين، المواقف المشرفة التي فيها حفظ للكرامة وللإنسانية وللإسلام، والتي فيها حقن للدماء، والتي فيها الأمن والأمان للجميع. نحن لا نطلب الحرب، ولا ندعو للحرب، ولا ندعو للظلم، ولا ندعو للإرهاب، ولا ندعو إلى سفك الدماء، بل ندعو إلى الحرية الصادقة، الحرية الإسلامية، إلى الكلمة الحرة، ندعو إلى الأمن والأمان، ندعو إلى الاحترام، ندعو إلى الكرامة وصيانة الأعراض والنفوس، ندعو إلى التحرر بعبودية الله الواحد القهار وترك عبودية الأصنام والأموال والدنيا وما يرتبط بها. القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي بعد الوجوب والاستحباب الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. قلنا يزجر خط والإلزام، نضع خطا أيضا نحو أو نحو مثل حرمة الربا وحرمة الزنا وحرمة بيع الأسلحة من أعداء الإسلام. رابعا الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به. الكراهة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء، يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة تضع دون الإلزام، أيضا تضع خطا دون الإلزام. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال الباعث، الكراهة كالاستحباب، هناك الاستحباب بعث دون الإلزام، هنا زجر دون الإلزام. والحرمة زجر مع الإلزام، والوجوب بعث مع الإلزام، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ومثال المكروه خلف الوعد، وأيضا خلف الوعد يعني حسب تطبيقاته فيه من المكروه وفيه من المحرم وتفصيله في مقام الفقه. خامسا الإباحة، القسم الخامس الإباحة، وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف، يطلق له العنان ويعطيه الحرية والاختيار بأن يفعل وأن لا يفعل، لا عقوبة في هذا ولا عقوبة في هذا أو على هذا. وهي أن يفسح الشارع، أن يفسح الشارع المجال المكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.